الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستأنف درسنا في كتاب السياسة الشرعية، وكنا قد وقفنا على قول الإمام ابن تيمية رحمه الله: فصل من الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون حد القذف. والمقصود أن من الأمور الموكولة إلى ولاة الأمر أن يقيموا الحدود، فإن في إقامة الحدود غلقا لشرور السدود، وفي إقامة الحدود بيان لجمال الإسلام ومكانته، وكيف يأتي بالأمن والإيمان والمحافظة على الأعراض والأموال والأنفس. ومن هذه الحدود حد القذف. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع. وقد سبق بيان الحدود الأخرى، وبقي ذكر هذا الحد. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل من الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون حد القذف. فإذا قذف الرجل محصنا بالزنا أو اللواط وجب عليه الحد 80 جلدة. والمحصن هنا هو الحر العفيف، وفي باب حد الزنا هو الذي وطئ وطئا كاملا في نكاح تام.
سبق بيان وجوب إقامة حد الرجم على الزاني المحصن، والمقصود به هناك في باب حد الزنا المقصود بالمحصن الذي وطئ وطئا كاملا في نكاح تام بغير شبهة. وأما حد القذف فإنما يجب على الحاكم أن يقيمه إذا قذف الرجل محصنا بالزنا أو اللواط. وكلمة الرجل هنا خرج مخرج الغالب، والمعنى نفس الشيء. لو قذف الرجل محصنة نفس الحكم، ولو قذفت المرأة محصنا نفس الحكم، ولو قذفت المرأة محصنا نفس الحكم، الحكم لا يتغير. وجب عليه الحد 80 جلدة. والقاعدة في جلود أو في جلد والقاعدة في جلد المحدود، سواء كان في جلد الزاني غير المحصن أو في حد شارب الخمر أو في حد القذف، أن يجلده جلدا لا يخدش جلدا ولا يكسر عظما. نعم. المحصن هنا هو الحر العفيف. فلو قذف الرجل رجلا معروفا بالزنا، أو قذف الرجل امرأة معروفة بالزنا، أو مشهورة بذلك، أو مشهور بذلك، فلا يقام عليه الحد. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة، كالذي يقبر الصبي والمرأة الأجنبية، أو يباشر بلا جماع، أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة، أو يقذف الناس بغير الزنا، أو يسرق من غير حرز أو شيئا يسيرا، أو يخون أمانته
يخون أمانته معصية. نعم.
كولاة أموال بيت المال،
إذن يخون. نعم.
أحسن. والوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك إذا خانوا فيها، وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا، أو يغش في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك، أو يطفف الكيل والميزان، أو يشهد بالزور، أو يلقن شهادة الزور، أو يرتشي في حكمه، أو يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، أو يعتدي على رعيته، أو يتعزى بعزاء الجاهلية كقوله: يا لقيس باليمن.
يا لقيس هذا عزاء الجاهلية بالقبيلة، يا ليمن هذا عزاء الجاهلية بالوطن. وكلاهما من عزائل الجاهلية. ما هو عزائل الجاهلية؟ عزاء الجاهلية تداعي الناس للنصرة قبلية أو وطنية. نعم.
أو يربي داعي الجاهلية إلى غير ذلك من أنواع المحرمات، فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيلا وتأديبا بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته، فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلا، وعلى حسب حال المذنب، فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك، وعلى حسب كبر الذنب وصغره، فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ما لا يعاقب من لم يتعرض إلا لامرأة واحدة أو صبي واحد. وليس
هنا يأتي السؤال: المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا فيها كفارة، ليش قال ليس فيها حد مقدر؟ لأن ما فيه حد مقدر يجب الحد المقدر. طيب واللي فيه الكفارة؟ لا يجوز فيه إلا الكفارة. إنسان حلف على يمين ثم حنث، لا يجوز للقاضي أن يضربه أو أن يعزره لأن فيه الكفارة. فالقاعدة المضطردة أن الحدود التي فيها الحدود المقدرة لا يجوز الزيادة عليها، لا تجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها، وما كان من المعاصي فيه كفارة فإنه لا يجوز أن يصار فيه لا إلى حد ولا إلى تعزير، بل تجب الكفارة فحسب. طيب ما ليس فيه حد ولا كفارة؟ هذه مسائل مهمة. وضرب الشيخ رحمه الله مسائل وصورا لذنوب ومعاصي ليس فيها حد ولا فيها كفارة، كما لو قال الرجل للآخر: يا سارق يا لص، هو لا ما هو معروف بالسرقة ولا باللص، هذا نوع من أنواع القذف، لكن لا يصل إلى حد القذف بحيث يجلد 80 جلدة، فما كيف يقام عليه حد إيش؟ يقام عليه التعزير. والتعزير حكم دون الحد، حكم دون الحد يرجع فيه لا تقدير ولي الأمر. التعزير حكم دون الحد يرجع فيه لا تقدير ولي الأمر، سواء كان الحاكم أو القاضي أو من ينوب عنهما. وهذا التقدير يختلف باختلافات 3. الأولى ذكرها شيخ الإسلام: على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته، هذه الحال الأولى. الحال الثانية حال الفاعلين، فينبغي ألا يسوي في الحكم بين الفاعلين. قد يكون رجل مدمن على الفجور وآخر ليس كذلك، فلا يساوي بين عقوبة المدمن على الفجور وبين عقوبة من ليس كذلك. الحال الثالثة على حسب كبر الذنب وصغره. إذن العقوبات التعزيرية تختلف بالأحوال 3. الحالة الأولى قلنا إيش؟ كثرة ذلك الذنب في الناس أو قلته. الحالة الثانية حسب حال المذنبين الفاعلين. الحالة الثالثة حسب كبر الذنب وصغره. نعم.
قال رحمه الله: وليس لأقل التعزير حد، بل هو بكل ما فيه إيلام للإنسان من قول وفعل وترك قول وترك فعل، فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له، وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إن كان ذلك هو المصلحة، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 3 الذين خلفوا، وقد يعزر بعزله عن ولايته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعزرون بذلك، وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين كالجندي المقاتل إذا فر عن الزحف فإن الفرار من الزحف من الكبائر، وقطع خبزه
قطع خبزه يعني مثل ما يقول إخواننا في أي رزقه، يعني قطع رزقه قطع معاش. نعم.
وقطع خبزه نوع تعزير له، وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزله عن الإمارة تعزير له.
بالنسبة لكون التعزير بأي شيء يكون، يكون بكل ما يؤلم الإنسان سواء كان قولا أو كان فعلا، وقد يكون الفعل بالضرب أو يكون بالهجر، هذا فعل ترى، وقد يكون القول بالتوبيخ لفظا أو بالكتابة رسما. بالكتابة رسما مثل شنو خالد؟ مثل اللي يسمونها اليوم لفت نظر. لفت نظر هذا نوع من أنواع التعزير. تعهد هذا نوع من أنواع التعزير، وقد يعزر بعزله عن ولايته. شاف الحاكم الأمير الخليفة، شاف أن الوزير أو القاضي ما هو قائم بأمور اللي تحت يده زين، يشيله ويحط واحد ثاني. وهذا معنى وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزله عن الإمارة تعزير له. المقصود بالأمير مراء المناطق وليس أمير المسلمين الحاكم، فإن الحاكم في الإسلام لا يعزل، هذه قاعدة مضطردة، الحاكم في الإسلام لا يعزل. من الذين قالوا بعزل الحاكم إذا عجز عن أداء ما يفعل؟ الذي قالوا بذلك هم الخوارج، وفتحوا بذلك بابا على المسلمين، فكل من بزعمهم لم يقم بما يريدون قالوا ليس أهلا فيعزل. وهذا باب إذا فتحناه لن تجد أحدا يتفق عليه، حتى عمر بن عبد العزيز الخوارج خرجوا عليه. تصور معي عمر بن عبد العزيز الناس ما خلوه، قاموا عليه. لكن إذا رأى أهل الحل والعقد أن الأمير اللي هو الحاكم العام عاجز كلية، فإن ولي عهده أو النائب عنه يقوم مقامه بالأمور ويبقى اسمه حتى تأتيه المنية. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين. تصوروا أن هذا موجود في القرآن، راح تستغربون وين، ها؟ في الآيات اللي قريناها قبل شوي في سورة الفاتح، سيقول لك المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم قل لن تتبعونا. هذا عزل ترى، عزل على ما صدر منهم من النفاق، وهذا تعزير، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدون. ثم بعد هذا التعزير أذن لهم فقال قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. عرفت يا أحمد؟ أحمد أي زين، حفظت الاسم، جزاك الله خير على التنبيه. فإذن ما معنى وكذلك الأمير إذا فعل ما يستغرق؟ الأمير الألف واللام هنا المقصود به ليس للاستغراق، المقصود للعهد، أي أمير أمراء المناطق، أمراء البلدان، أمراء النواحي، وليس الأمير لمعنى الحاكم ورئيس البلد. نعم.
قال رحمه الله وقد يعزر، وقال وأما أعلاه،
لا وقد يعزر بالحبس، صح،
وقد يعزر بالحبس، وقد يعزر بالضرب، وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوبة، كما قد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بذلك في شاهد الزور، فإن الكاذب أسود الوجه فيسود وجهه وقلب الحديث فقلب ركوبه.
مناسب، العقوبة مناسبة للحال، العقوبة مناسبة للحال. من التعزيرات القديمة أن الرجل إذا كان أرادوا أن يعزروه يحلقون له شاربه، ها؟ يحلقون له راسه، هذا عندهم تعزير. وحلق اللحية إلى عهد قريب كان يعتبر تعزيرا. نعم.
وأما أعلاه فقد قيل لا يزاد على 10 أسواب، وقال كثير من العلماء لا يبلغ به الحدود.
هذه مسألة أخرى، وهي مسألة أعلى أنواع التعزير. أعلى أنواع التعزير المذهب عند الحنابلة أنه لا يزاد على 10 أصواب. وفي رواية عن الإمام أحمد وعليه قول كثير من العلماء أنه يزاد عن 10 أصوات ولكن لا يبلغ به الحدود. ما معنى لا يبلغ به الحدود؟ أي لا يصل في جلسة واحدة وضربة واحدة إلى 80 جلدة، لأن أعلى الحدود في الضرب 80. ولا يصل إلى القتل، لأن أعلى الحدود في إزهاق الروح القتل. هذا معناه. نعم.
الشيخ لو تكون متفرقة فوق 80 يجوز يعني؟
يجوز، على قول من يقول لا يبلغ به الحدود يجوز. هو سيذكر شيخ الإسلام ثم هم على قولين.
ثم هم على قولين، منهم من يقول لا يبلغ به أدنى الحدود، لا يبلغ بالحر أدنى حدود الحر وهي 40 أو 80، ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد وهي 20 أو 40، وقيل بل لا يبلغ بكل منهما حد العبد. ومنهم من يقول لا يبلغ بكل ذنب حد جنسي وإن زاد على حد جنس آخر، فلا يبلغ بآخذ المال من غير حرز قطع اليد وإن ضرب أكثر من حد القاذف، ولا نفعل بمن فعل ما دون الزنا حد الزاني وإن زاد على حد القاذف.
تبين الآن؟ يعني لو الحاكم مسك إنسانه يختلس المال من بيت مال المسلمين بالاتفاق لا يجوز قطع يده، واضح؟ طيب ماذا يفعل به؟ يجوز أن يضربه أكثر من حد القاذف. يقول كم سرقت؟ قال والله سرقت 100 ألف. قال كل 1000 عليه 10 جلدات. يجوز 1000 في 10، 10,000 جلدة، لكن يوزعها حتى لا تتلف نفسه. نعم. وأنا أدركت قاضي من القضاة الذين كانوا يدرسون وله قضاء في المدينة النبوية، حكم على رجل بالجلد بأكثر من 300 جلدة، لأنه أتى قبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتفل. نعم. الحمد لله. نعم.
كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا نقش على خاتمه وأخذ بذلك من بيت المال فأمر به فضرب 100، ثم ضربه في اليوم الثاني 100،
وأخذ بذلك من بيت المال.
أحسن. وأخذ بذلك من بيت المال فأمر،
يعني كان هذه تهمة أنه الخاتم أنت أخذت من بيت المال. نعم.
أحسن.
أو يجوز اللي أنت قريتها، نقش على خاتمه وأخذ بذلك من بيت المال، يعني نقش على خاتم عمر بن الخطاب وصار يختم شهادات الزور بختمه اللي صوره مزيف على ختم عمر. وهذا يحتمل. نعم.
فأمر به فضرب 100، ثم ضربه في اليوم الثاني 100، ثم ضربه في اليوم الثالث 100.
نعم.
وروي عن الخلفاء الراشدين في رجل امرأة وجد في لحاف يضربان 100. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي جارية امرأته إن كانت أحلتها له جلد 100، وإن لم تكن أحلتها له رجم. وهذا القول أظهر الأقوال، وهذه الأقوال في مذهب أحمد وغيره، والقولان الآخران في مذهب الشافعي رضي الله عنه وغيره. وأما مالك وغيره فحكي عنه أن من الجرائم ما يبلغ به القتل، ووافقه بعض أصحاب أحمد في مثل الجاسوس المسلم إذا جس للعدو على المسلمين، فإن أحمد توقف في قتله، وجوز مالك وبعض الحنبلية كابن عقيل قتله، ومنعه أبو حنيفة والشافعي وبعض الحنبلية كالقاضي أبي يعلى، وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة. وكذلك كثير من المالكية قالوا إنما جوز مالك
وكذلك
وكذلك كثير من المالكية قالوا إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض لا لأجل الردة.
هذا هو الصواب، أن دعاة إلى البدع المنكرة يعزرون. هل يعزرون بالحبس أو بالضرب أو بالمنع من الكلام أو بالقتل؟ فيه أقوال لأهل العلم، والصواب أنه بحسب تقدير الحاكم، يرجع الأمر فيه لحسب تقدير الحاكم. فإن رأى الحاكم قتله يقتل، إن رأى الحاكم حبسه يحبس، إن رأى الحاكم منعه يمنع. طيب هل يقتل ردة؟ لا، لأنه إنما أتى بالبدعة لم يأتي بالكفر والشرك. فعلي شيء إذن يقتل؟ يقتل لأجل الفساد في الأرض، فيعامل معاملة إيش؟ الحرابة. أحسنت، المحاربين، لأن الحرابة أو المحاربين أو المحاربين إنما يفسدون دنيا المسلمين، ودعاة البدع يفسدون دين المسلمين، فهؤلاء أولى بإقامة حد الحرابة كما ذكره ابن عقيل. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك قد قيل في قتل الساحر، فإن أكثر العلماء على أنه يقتل، وقد روى الترمذي عن جندب رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا أن حد الساحر ضربة بالسيف، وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم قتله، قال بعضهم لأجل الكفر، قال بعضهم لأجل الفساد في الأرض، لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حدا.
الصواب أن الساحر يقتل، يقتل على حد الردة، يقتل على حد الردة، لأن السحر والساحر، السحر كفر والساحر كافر. وإنما توقف الشافعي في قتل الساحر فيما إذا كان سحره مبنيا على خفة اليد.
قال رحمه الله:
نعم.
وكذلك أبو حنيفة رحمه الله يعزر بالقتل فيما تكرر من الجرائم إذا كان جنسه يوجب القتل، كما يقتل من تكرر منه التلوط أو اغتيال النفوس لأخذ المال ونحو ذلك. وقد استدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل، بما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم أمركم على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه، وفي رواية: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان.
الآن فاضربوه بالسيف، إذن فيه جواز القتل في معصية ليس فيه حد. وقد يقول قائل: بل هذه معصية فيها الحد لأنها من حدود الحرابة. نعم. القوارج هل يقتلون لهذا الحديث فاضربوه بالسيف كائنا من كان، أو أن هذا فيه دلالة على أعلى أنواع العقوبات المباحة للحاكم في حق الخوارج؟ هذا هو الصواب. فالأصل أن الحاكم هو الذي يقدر، إذا مسك الخوارج هل يقتلهم أو يسجنهم أو يحجر عليهم، هو الذي يقدر. نعم.
وكذلك قد يقال في أمره بقتل شارب الخمر في الرابعة، بدليل ما رواه أحمد في المسند عن ديلم الحميري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض نعالج بها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. فقال: هل يسكر؟ قلت: نعم. قال: فاشتربوه. قلت: إن الناس غير تاركيه. قال: فإن لم يتركوه فاقتلوهم. وهذا لأن المفسد كالصائل، فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتل.
حديث: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شرب في الثانية فاجلدوه، فإن شرب في الثالثة فاجلدوه، فإن شرب في الرابعة فاقتلوه، رواه الترمذي وحديث صحيح. طيب فاقتلوه يحمل على أي شيء؟ ليس حدا وإنما تعزيرا، وهذا تخريج طيب لهذا الحديث. وإن كان الترمذي قال ليس عليه العمل، يعني المقصود ليس عليه العمل من حيث الحد، ويجوز العمل به من حيث التعزير. ويؤكد هذا المعنى أن شارب الخمر يجوز قتله تعزيرا إذا تكرر منه الفعل حديث ديلم الحميري الذي رواه الإمام أحمد وغيره. نعم.
وجماع ذلك أن العقوبة نوعان، أحدهما على ذنب ماض جزاء بما كسب نكالا من الله كجلد الشارب والقاذف وقطع المحارب والسارق، وكذلك تعزير من سرق دون النصاب من غير حرز، وتعزير الخائن ومزور الشهادة والعلامة نحو ذلك.
ما شاء الله، كتزوير الشهادات والعلامات موجود في زمانهم بعد، ها؟ الناس يزورون الشهادات، يروح يجيب شهادة هندسة هو ما درس، يجيب شهادة طب هو ما درس، أو يحط له شهادة نجاح هو غش في الامتحان، هذا مزور الشهادات. نعم نعم زور. نعم.
والثاني العقوبة لتأدية حق واجب أو ترك محرم في المستقبل، كما يستتاب المرتد حتى يسلم،
فإن تاب حتى يسلم. أحسنك، يعني يسلم من سلم، ليس المقصود أنه يسلم، المقصود أن يسلم.
أسلم،
أي أسلم يسلم، أما إذا قلت يسلم فمن سلم، سلم الرجل فهو يسلم من لدغة العقرب. نعم.
أحسنك. كما يستتاب المرتد حتى يسلم، فإن تاب وإلا قتل، وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤديها، فالتعزير في هذا الضرب أمثل منه في الضرب الأول، ولهذا يجوز أن يضرب هذا مرة بعد مرة حتى يؤدي الصلاة الواجبة عليه. والحديث الذي في الصحيحين،
الصلاة الواجبة عليه، إذا رأى الحاكم إنسانا لا يصلي فيجب عليه أن يعزر، إما بعزله وإما بهجره وإما بسجنه وإما بجلده وإما بضربه. طيب، هل يعزر تارك الصلاة بالقتل؟ هذا قول عند الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
والحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، قد فسره طائفة من أهل العلم بأن المراد بحدود الله بما حرم لحق الله، فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام، مثل آخر الحلال وأول الحرام، فيقال في الأول تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي الثاني تلك حدود الله فلا تقربوها. وأما تسمية العقوبة المقدرة حدا فهو عرف حادث.
يعني المقصود بالحديث لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، أي في تعد حصل في حقوق الله عز وجل، أو في قربان محرم من المحارم ولم يقع الفعل. لاحظوا، يعني وقع التعدي في فعل الواجبات، أو وقع القربان في فعل المحرمات، وهذا معنى قوله في آخر الحلال وأول الحرام، مثل آخر الحلال وأول الحرام، فيقال في الأول تلك حدود الله فلا تعتدوها، هي آخر الحلال، ويقال في الثاني تلك حدود الله فلا تقربوها، أي أول الحرام، لا تقرب من الحرام من أوله أصلا. وأما تسمية العقوبة المقدرة حدا هذا عرف حادث بعدين جاء. نعم.
ومراد الحديث أن من ضرب لحق نفسه،
من ضرب
أحسن، أن من ضرب لحق نفسه كضرب الرجل امرأته في النشوز لا يزيد على عشر جلدات.
يعني هذا خطاب ليس للقضاة والحكام، لا يوجد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدوده، هذا خطاب لعموم المؤدبين، لعموم إيش؟ المؤدبين، سواء كان شيخاً أو أستاذاً أو زوجاً أو صاحب عمل أو سيداً على عبيده ونحو ذلك. أو مؤدباً أو ناظرا أو وصيا. نعم.
فصل. والجلد الذي جاءت به الشريعة هو الجلد المعتدل بالسوط، فإن خيار الأمور أوسطها. قال علي رضي الله عنه: ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين. ولا يكون الجلد بالعصي ولا المقارع، ولا يكتفى فيه بالدرة، بل الدرة تستعمل في التعزير. أما الحدود فلا بد فيها من الجلد بالسوط، وكان عمر رضي الله عنه يؤدب بالدرة، فإذا جاءت الحدود دعا بالسوط. ولا تجرد ثيابه كلها، بل ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب من الحشايا والفراء ونحو ذلك. ولا يربط إذا لم يحتج إلى ذلك، ولا يضرب وجهه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل.
ما الفرق بين الدرة بكسر الدال، وأما الدرة بالضم فهي الحجرة النادرة؟ الدرة والسوط ما الفرق بينهما؟ الفرق أن السوط إنما يكون لضرب الخيل ونحوه، وأما الدرة فهي شيء في يد الإنسان يؤخر عن نفسه الذباب ونحوه، فهو صوت صغير. نعم.
ولا يربط إذا لم يحتج إلى ذلك، ولا يضرب وجهه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه ولا يضرب مقاتله، فإن المقصود تأديبه لا قتله، ويعطى كل عضو حقه من الضرب كالظهر والأكتاف والفخذين ونحو ذلك.
لا يضرب في مقاتله، لا في عينه ولا في رأسه ولا في وجهه ولا في خصيتي ولا في كليتي ولا في قلبه ولا في صدره، وإنما يضرب على الظهر والأكتاف والفخذين. نعم.
فصل. العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد كما تقدم، والثاني عقاب الطائفة الممتنعة التي لا يقدر عليها إلا بقتال. فأصل هذا هو جهاد الكفار أعداء الدين الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وكان الله جل وعلا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بدعوة الخلق إلى دينه لم يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله، حتى هاجر إلى المدينة فأذن له وللمسلمين بقوله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لله عاقبة الأمور. ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال لقوله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون.
وكان وجوب القتال يعني مرتبا شيئا فشيئا: أولا الإذن بالقتال، ثانيا وجوب القتال، ثالثا يقاتل من يقاتل، رابعا يقاتل كل الكفار. أما كتب عليكم القتال فكان في السنة الثانية من الهجرة. نعم.
قال رحمه الله: ووكد الإجابة وعظم أمر الجهاد في عامة السور المدنية، وذم التاركين له وصفهم بالنفاق ومرض القلوب، فقال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال سبحانه وتعالى: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وهذا كثير في القرآن، وكذلك تعظيمه وتعظيم أهله كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وكقوله تعالى: جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وقوله: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فذكر ما يولده من عن أعمالهم وما يباشرونه من الأعمال. والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع كما دل عليه الكتاب والسنة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد.
لم يختلف العلماء في أن أفضل النوافل وأفضل المندوبات والمستحبات بعد الفرائض هو الجهاد، وأن الجهاد أفضل من صلاة التطوع وصوم التطوع وحج التطوع وعمرة التطوع. لكن وقع بينهم النزاع أيهما أفضل، الجهاد النفل ولا طلب العلم النفل، هنا وقع بينهم النزاع.
والأمر بالجهاد وذكر فضائله.
لا قال صلى الله عليه وسلم
إن في الجنة لمئة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه. وأمن الفتان، رواه مسلم. وفي السنن: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. وقال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. قال الترمذي: وحديث حسن. وفي مسند أحمد: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وفي الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعه. قال: فأخبرني به. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لا تفتر؟ قال: لا. قال: فذلك الذي يعدل الجهاد. وفي السنن أنه قال: إن لكل أمة سياحة، وسياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه، وهو ظاهر عند الاعتبار، فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا، ويشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة، فإنه يشتمل على ما يحبه الله عز وجل والإخلاص له.
يشتمل على ما يحبه الله عز وجل والإخلاص، أي يشتمل على الإخلاص له. نعم.
والإخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله سبحانه وتعالى وسائر أنواع الأعمال على ما لا يشتمل عليه عمل آخر، والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنين دائما، إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة. ثم إن الخلق لا بد لهم من محيا وممات، ففيه يستعمل محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة وفي ترك ذهاب السعادتين ونقصها. فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين والدنيا مع قلة منفعتها، فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد، وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت، فموت الشهيد أيسر من كل ميتة وهي أفضل الميتات. وإذا كان أصل القتال المشروع وهو الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله العليا، فمن منع هذا قتل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله.
طبعا هذه مسألة عظيمة من ميزات الإسلام، أنه لا يأمر بقتل كل كافر، وإنما إذا بدأ القتال والحرب والجهاد فإنما يقاتل من يقاتل، أي من يباشر القتل. وعلى هذا فلا يقتل المدنيين ولا يقتل الذين لا يقاتلون كالنساء والصبيان والرهبان والزمن ونحوهم. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع بمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين، والأول هو الصواب، فإن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، كما قال سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وفي السنن
فقوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، أي فتقتلوا من لا يقاتلكم. وهذا هو الذي كان عليه العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما كان يقتل كل كافر لكفره، إذ لو كان القتل للكفر لوجب قتل الرهبان، قتل الشيوخ الزمنة، ولا لا؟ لأنهم كفار، بل هم رؤوس الكفر الرهبان والأحبار. فلما نهى عن قتلهم علمنا أننا إنما نقاتلهم لكونهم منعوا وصدوا عن دين الله عز وجل وقاتلونا ليس إلا. نعم.
قال رحمه الله: في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه قد وقف عليها الناس، فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ وقال لأحدهم: الحق.
نعم.
وقال لأحدهم: الحق خالدا فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفة، يعني أجيرا. وفيها عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لا تقتل شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة.
طيب، قوله ما كانت هذه لتقاتل تعليل بأن اللي يقتل هو الذي يقاتل. نعم. نعم.
قال: وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال سبحانه وتعالى: والفتنة أكبر من القتل، أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففيه فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه. فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه. ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت. وجاء في الحديث: إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة. ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليه منهم، بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال، مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة فإنه يفعل به الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة. وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا.
ومفاداته منسوخ، يعني إذا وجدنا إنسانا كافرا ألقاه السفينة إلينا أو ضل الطريق أو يضل الطريق فيصل إلينا بدل ما يذهب إلى أهله، فهذا يفعل به الإمام الأصلح، هذا هو الصواب. فإن رأى أن الأصلح قتله لكونه يحتمل أن يكون جاسوسا أو عينا أو إذا رجع يؤلب علينا جاز قتله أو يستعبده أو يمن عليه أو يفاديه.
فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلم أو يعطوا الجزية من يد وهم صاغرون، ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم إلا أن عامتهم لا يأخذونها من العرب.
بالنسبة لأخذ الجزية من غير اليهودي والنصراني والمجوسي في خلاف بين الفقهاء، والصواب في هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو جواز أخذ الجزية من كل كافر سواء كان مجوسيا أو غير مجوسي، كتابي أو غير كتابي، إلا العربي، فإن العربي لا يؤخذ منه الجزية ولا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. نعم.
وأيما طائفة ممتنعة انتسبت الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله، كما قاتل أبو بكر الصديق وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة، وقد كان قد توقف في قتال بعض الصحابة ثم اتفقوا، حتى قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وفي رواية لمسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبونه أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل
أو لاتكلوا على العمل، والمعنى واحد. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تكون أمتي فرقتين فتخرج من بينهما مارقة تلي قتلهم أولاهما بالحق. فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما خرجت الفرقة بين أهل العراق والشام وكانوا يسمون الحرورية، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كلا الطائفتين المفترقتين من أمته وأن أصحاب علي أولى بالحق، ولم يحرض إلا على قتال أولئك المارقين الذين خرجوا من الإسلام وفارقوا الجماعة واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين وأموالهم. وثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين. وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة، لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر هل يجوز قتالها؟ على قولين. فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة المستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات ويؤدوا الزكاة ويصوموا شهر رمضان ويحجوا البيت ويلتزموا ترك المحرمات من نكاح المحرمات وأكل الخبائث والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال ونحو ذلك. وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بما يقاتلون عليه. فأما إذا بدأوا المسلمين فيتأكد قتالهم كما ذكرناه في قتال الممتنعين من المعتدين قطاع الطريق وأبلغ الجهاد الواجب.
بالنسبة للصحيح من أقوال أهل العلم أن المسلمين وإن كانوا طائفة لا يقاتلون على ترك السنة مهما كانت منزلة هذه السنة، وإنما يقاتلون على ترك الواجبات أو فعل المحرمات.
الجهاد الواجب الكفار الممتنعين عن بعض الشرائع كمانع الزكاة والخوارج ونحوهم يجب ابتداء ودفعا، فإذا كان ابتداء فهو فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفيه سقط الفرض عن الباقين وكان الفضل لمن قام به، كما قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم، كما قال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن. وهذا يجب
من المرتزقة للقتال، يعني يقول أنا أروح أقاتل بس أعطوني فلوس، نقول تفضل خذ الفلوس روح قاتل، المهم تدافع عن المسلمين. نعم.
وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج، بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا، فهذا دفع عن الدين والحرمة والنفس، وهو قتال اضطرار وذلك قتال اختيار لزيادة في الدين وإعلائه لإرهاب العدو كغزاة تبوك ونحوها. فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف الممتنعة، فأما غير الممتنعة من أهل ديار الإسلام ونحوهم فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مباني.
نقف على هذا إن شاء الله، نقف على فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم إن شاء الله نكمل في الأربعاء القادم في الأحياء. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله.